أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومنها دفع الضرر عن المغتاب عليه، عن المغتاب وعليه يحمل إلى آخره. من موارد الاستثناء من حرمة الغيبة هو أن يلتزم بجواز الغيبة لأجل دفع الضرر عن المغتاب بالفتح. إذا فرضنا أن دفع الضرر يتوقف على الغيبة، فحينئذ تكون الغيبة جائزة لأجل دفع الضرر عن المغتاب بالفتح. قال: وعليه يحمل ما ورد في ذم زرارة. من المسائل المعروف في علم الرجال أن زرارة وأمثال زرارة من المعروفين بالولاء والإخلاص والوثاقة، صدر ذم في حقهم، وهذا الذم يحمل على هذا المطلب، يعني يحمل على أنه صدر لأجل دفع الضرر عنهم، كما يرشد إليه هذه الرواية التي ينقلها المصنف والتي يرويها الكشي في كتابه. وعليه يحمل ما ورد في ذم زرارة في عدة أحاديث، وقد بين ذلك الإمام عليه السلام، يعني بين أن الذم صدر لأجل دفع الضرر عنه. وقد بين ذلك الإمام عليه السلام بقوله في بعض ما أمر عليه السلام عبيد الله بن زرارة عليه السلام بتبليغ أبيه عبد الله، عزكم زين عبيد الله، كلكم عصم عبد الله، ما أمر به عبد الله بن زرارة بتبليغ أبيه: اقرأ مني على والدك السلام، فقل له: إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس يسارعون إلى كل من قربناه ومجدناه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه، ويذمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله، ويحمدون كل من عيبنا نحن. وإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت منا أو بنا بميلك إلينا، وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأمر لمودتك لنا وميلك إلينا، فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك، ويكون ذلك منا دافع شرهم عنك. يقول الله عز وجل: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذا التنزيل من عند الله، لا والله ما عابها إلا لكي، ألا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك، لا تغصب على يديه ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ. والحمد لله، فافهم المثل رحمك الله، فإنك والله أحب الناس إلي وأحب أصحابي أبي إلي حيا وميتا، وإنك أفضل سفن ذلك البحر العظيم أو القمقام الزاخر، وإن وراك لملكا ظلوما غصوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصبا ويغصب أهلها، فرحمة الله عليك حيا ورحمة الله عليك ميتا. الخبر. هذه الرواية تكون هي الشاهد على أن الذم الصادر في حق زرارة إنما صدر لأجل دفع الظلم عنه. هنا توجد مناقشة في هذه الرواية، يعني في الاستدلال بهذه الرواية، حاصلها أن الرواية أجنبية عن محل كلامنا، لأن محل كلامنا هو دفع الضرر عن المغتاب بالفتح عن طريق الغيبة، بأن يغتاب المغتاب بالفتح لأجل دفع الضرر عنه. ومن الواضح بأن هذا ليس متحققا في الذم الصادر بالنسبة إلى زرارة، وذلك لأن زرارة ليس فيه عيب بحسب الفارض، كما هو الظاهر من هذه الرواية أيضا، والتمثيل بالسفينة خير دليل على ذلك، فإن الإمام عليه السلام في الرواية أكد لعله أكثر من مرة بأن السفينة كانت صالحة ليس فيها أي عيب، وإنما أعاظها لأجل أن لا يأخذها ذلك الملك الظلوم الغشوم. إذن زرارة ليس فيه عيب، وإنما ذمه الإمام لأجل أن يدفع عنه الضرر، وهذا غير محل كلامنا، لأن محل كلامنا هي الغيبة التي تكون دافع علما للضرار، والغيبة لا تتحقق إلا باستقرار وجود نقص وعيب في المغتاب بالفتح مستور، هذا المغتاب بالكسر يظهر ذلك المستور لأجل أن يدفع الضرر عن المغتاب بالفتح، والرواية أجنبية عن هذا. هذا الإشكال بعضهم دفعه بهذا الدفع، وأنه إذا دلت الرواية على جواز ذكر عيب ليس موجودا في المغتاب لأجل دفع الضرر عنه، فهي تدل من باب أولى على جواز ذكر عيب موجود فيه لأجل أيضا دفع الضرر عنه بالأولوية، وذلك لأن ذكر العيب الذي لا يوجد في الإنسان أكبر وزرا وأعظم شأنا من ذكر العيب الموجود في الإنسان، فإذا دلت الرواية على جواز هذا فهي تدل على جواز ما نحن فيه من باب أولى. وقالوا لعل الشيخ حينما استدل إلى هذه الرواية كان ناظرا إلى هذا الإشكال، ولكنه لا يستدل بمدلولها المطابق، وإنما يستدل بفحواها وبالأولوية المستفادة منها، وحينئذ يرتفع الإشكال. لكن الظاهر أن هذه الرواية وإن كانت دليلا على جواز الغيبة لأجل دفع الضرار، لكنها ليس فيها إطلاق يشمل كل أو جميع الصور المتصورة لهذه المسألة، وذلك لأن الصور المتصورة لهذه المسألة تارة ينطبق عليها عنوان الغيبة التي تكون دافع للضرر، ويكون المقصود من الضرر من قبيل القتل وأمثال القتل، بحيث أن المغتاب يستغيب زيدان لأجل أن يدفع القتل عنه، وأمثال القتل من الأمور التي يجب دفعها بنظر الشارع. في هذه الصورة لا إشكال في أن الغيبة تكون جائزة بلا إشكال، وهذه الرواية ناظرة على الظاهر إلى هذه الصورة، لأن المفروض أن الإمام يخاف على زرارة ماذا؟ القتل، وأمثال القتل كما صرح بالرواية بذلك. إذن الغيبة التي تكون دافع للضرر الذي يجب دفعه الذي يكون من قبيل القتل وأمثال القتل، هذه الرواية تكون دليلا على جوازه بلا إشكال ولو بالأولوية وبالفحوى. ولكن الصورة الأخرى التي يمكن استرابها، وهي أن الغيبة تكون دافع لضرر لا يجب دفعه أساسا، لضرر عادي يترتب على المغتاب بالفتح، هذه الرواية الإنصاف أنها ليس فيها إطلاق يشمل مثل هذه الصورة. بعبارة أخرى، أن هذه الرواية إذا التزمنا بها فنلتزم بها بجواز الغيبة لدفع الضرر الذي يجب دفعه الذي يكون من قبيل القاتل وأمثال القاتل، أما مطلق الضرر نجوز الغيبة لأجل دفعه تمسكا بهذه الرواية، هذا مشكل، لأن الرواية ليس فيها إطلاق يشمل مثل هذه الصور، والمفروض أن المسألة طرحت بشكل عام، لم تطرح المسألة لأجل دفع الضرر الذي يكون من قبيل القاتل، وإنما طرحت المسألة بشكل عام ليس فيها دليل على التخصيص. أي بالك، فإن الرواية لا يستدل، يعني الإشكال هو هذا، إشكال في هذا في الاستدلال بالرواية مو في أصل الحكم، الإشكال أن الرواية ليس فيها إطلاق يشمل تلك الصورة. قال: ويلحق بذلك الغيبة للتقية على نفس المتكلم أو ماله أو عرضه أو عن ثالث، فإن الضرورات تبيح المحظورات. أيضا يلحق بما تقدم الغيبة التي تكون لأجل التقية، يخاف المغتاب بالكسر، المتكلم بالغيبة يخاف على نفسه فيغتاب، أو يخاف على عرضه فيغتاب، أو يخاف على نفس شخص ثالث. واضح بعبارة أخرى أن الضرر المسوغ للغيبة أعم من الضرر المضطارة على المكتاب بالفتح كما في أصل المسألة، أو على المكتاب بالكسر، أو على شخص شنو ثالث، لأن نظر في جميع هذه الصور يدخل المسألة في باب التزاحم كما تقدم. فحينئذ لا بد من لحاظ الملاكات، وأنه أي الملاكات هو الأقوى فلا بد من تقديمه. فإذا فرضنا أن مفسدة الضرر المترتب على الربا كانت أعظم وأشد من مفسدة انتهاك حرمة المؤمن من مفسدة الغيبة، فلا بد من الالتزام بجواز الغيبة. الرواية ليش بها مناقشة على الظاهر؟ هذه مو مناقشة في الحقيقة، يعني على كل حال مذكورة. ويلحق بذلك الغيبة للتقي على نفس المتكلم أو ماله أو عرضه أو عن ثالث، يعني الضرر هو الضرر الأعم من أن يلحق المغتاب بالفتح أو بالكسر أو الثالث، فإن الضرورات تبيح المحظورات. ومنها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف إلا بها، هذا أيضا ذكر في موارد الاستثناء، وهو أن يكون الشخص مميزا بصفة لا يعرف إلا بتلك الصفة كالأعمى والأعمش والأعرج والأحول وإلى آخره من هذه الصفات التي تشعر بالعيب وفيها أشعار بماذا؟ بالتنقيص وبالتعييب. لكن ذلك الشخص بحسب الفرد لا يعرف إلا بها، والمفروض أن المتكلم لا يقصد التنقيص ولا يقصد الذم، وإنما هو يريد غرضه تعريف ذلك الشخص باعتبار انحصار طريق معرفته بذكر هذه الصفة بحسب الفارض. هذه ذكرت في المستثنيات، وقالوا بأنه تكون جائزة، واستدل على الجواز بما ورد في جملة من الروايات من ذكر الإمام عليه السلام هذه الصفات: دخلت فلان الحولاء، أو الإمام في بعض الروايات يأمر أتباعه باتباع ستة من أتباعه أحدهم الأحول، واضح. وأمثال هذه الروايات التي صرح فيها الإمام عليه السلام أو صرح فيها الراوي مثلا، فإنه يستشعر من هذا أن هذا المطلب جائز، مضافة إلى ما قدر من العلماء في حق غيرهم من ذكر هذه الصفات المميزة لهم. المتعارف يعني الرجال بالخصوص أمر متعارف جدا أن يذكر الشخص بماذا؟ بصفته المشعرة بالذم، فإنها على الظاهر تكون ماذا؟ تكون جائزة. المصنف يناقش في عد هذا من الاستثناء، ويقول بأن عد هذا من الاستثناء ومن موارد الاستثناء مبني على افتراض أن ذكر الشخص بالعيب الموجود فيه من دون قصد التنقيص يعتبر غيبة. والحال أنه تقدم سابقا أن الغيبة لا تتحقق بمجرد ذكر العيب الظاهر، وأن ذكر العيب الظاهر لا يعتبر غيبة، وإنما الغيبة كما تقدم أخذ في مفهومها أن تكون إظهارا لعيب مستور. ومن الواضح بأن هذه الصفات كالأعمش والأعوار والكذا والكذا ليست من الصفات المستورة حتى يكون إظهارها وذكرها غيبة وإظهارا لشيء مستور، وإنما هي من الأمور الظاهرة الواضحة. فإذا خلى الذكر من قصد التنقيص، المصنف يقول الظاهر أنها خارجة بالتخصص، لأنها خارجة بالتخصيص فلا ينبغي عدها من موارد الاستثناء، لأن عدها من موارد الاستثناء يعني أنها غيبة لكنها ليست محرمة كما تقدم مرارا، بينما هي في الواقع ليست ماذا؟ ليست غيبة، فهي خارجة بالتخصص كبقية الكلام الآخر الذي يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه غيبة. فإذا فرضنا أنه ليس غيبة والمفروض أنه لا يقصد التنقيص وإنما يقصد التعريف فقط، فإذا لا وجه الالتزام بالحرمة أصلا، فإنها ليست غيبة ولم يذكر هذا الشخص بشيء يكرهه أصلا، لأنه لا يكره إظهاره لأنه ظاهر بنفسه، والمفروض خلو الكلام عن قصد التنقيص، فإذا لا ينبغي عده من الغيبة أصلا حتى يتكلم في أنه جائزا أو ليس جائزا. فإذا لا موجب للإثبات لإقامة الأدلة على ماذا؟ على جواز ذكر هذا المطلب. لكن المصنف بعد ذلك يقول: اللهم إلا أن يقال إلا أن يقال أن هذه الصفات وإن لم تكن إظهارا لأمر مستور لكنها مشعرة بالذم، واضح؟ وإن لم يكن هذا الإشعار باعتبار قصد المتكلم الذم بهذا الكلام وبهذه الصفة، لأن المفروض هو أن المتكلم لا يقصد التنقيص بحسب الفارض، لكن نفس الوصف في حد نفسه هو من الأمور المشعرة بماذا؟ المشعرة بالذم. يقول المصنف: ولعل هذا المقدار يكفي في كراهة المغتاب بالفتح لذكر هذه الصفة بالنسبة إليه، وهذه الكراهة إذا تحققت فأنها توجب صدق الغيبة، وإذا أوجب صدق الغيبة حينئذ لا بأس في ذكر هذه الصورة من المستثنيات، وتقام الأدلة حينئذ على هذا الاستثناء. واضح هذا؟ هذا المطلب الأخير الذي يذكره المصنف حاصله، لعله تقدمت أيضا بعض الإشارات إلى أن هذه الصفات وإن لم يكن فيها إظهارا لأمر مستور أصلا لكنها مشعرة بالذنب، فإذا كانت مشعرة بالذنب حينئذ يمكن أن يقال بأن المغتاب بالفتح يكره ذكره بهذه الصفات المشعرة بالذنب، واضح؟ وإن لم يقصد التنقيص المتكلم بها غير قاصد بالتنقيص بها، حينئذ هذا كأن هذه الكراهة تكفي عنوان الغيبة. لكن هذا المطلب الذي ذكره المصنف بعنوان إلا أن يقال على الظاهر أنه ينافي ما تقدم منه. لماذا؟ لأن المصنف لن يعتبر في صدق الغيبة عنوان الكراهة، يعني أن الغيبة لا تدور مدار كراهة المغتاب لذكره بهذا الكلام، ليس هذا هو مدار الغيبة، واضح؟ وإلا قلنا لأنه لو كان هذا هو مدار الغيبة لو توسعت الغيبة إلى ذكر كل كلام يكرهه الطرف شنو؟ الطرف المقابل، والحال أنه ليس كل كلام يكرهه الطرف المقابل يعتبر ماذا؟ يعتبر غيبة. الغيبة لا تدور مدار كراهة المغتاب بالفتح لذكره بذلك الكلام، وإنما تدور على ما حققه المصنف سابقا، تدور مدار إظهار العيب المستور. فلو سلمنا أن ذكر هذه الأوصاف المشعرة بالذم فيها إشعار بالذم، ونتيجة هذا الإشعار يكره المغتاب ذكره بها، فإن هذه الكراهة لا توجد صدق عنوان الغيبة، ربما تكون محرم بدليل آخر أو بانطباق عنوان آخر، إدخال الكراهة أو إدخال الإساءة على المؤمن مثلا، لكن هذا غير محل كلامنا. محل كلامنا هو أنها غيبة وأنها تعد من المستثنيات، الظاهر أنها لا تكون غيبة، وإذا لم تكن غيبة فلا وجه لعدها من المستثنيات. قال: ومنها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف إلا بها، كالأعمش والأعرج والأشتر والأحول ونحوها. وفي الحديث: جاءت زينب العطار الحولاء إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا متعارف جدا خصوصا في كتب الرجال. ولا بأس بذلك فيما إذا صارت الصفة في اشتهار توصيف الشخص بها إلى حيث لا يكره ذلك صاحبها، وعليه يحمل ما صدر عن الإمام عليه السلام وغيره من العلماء الأعلام، يعني على افتراض أن الصفة صارت من الاشتهار بمنزلة بحيث أن الطرف المقابل شنو لا يكره ذكرها. لكن كون هذا استثناء مبني على كون مجرد ذكر العيب الظاهر من دون قصد الانتقاص غيبة، وقد منعنا ذلك سابقا، إذ لا وجه لكراهة المغتاب، لا وجه لأن يكره المغتاب ذكره بهذه الصفة التي بلغت من الاشتهار إلى حد ينحصر تعريفه بها كما تقدم، إذ لا وجه لكراهة المغتاب لعدم كونه إظهارا لعيب غير ظاهر، والمفروض عدم قصد الذم أيضا، فإذا لا وجه لكراهته. اللهم إلا أن يقال هذا الاستثناء، اللهم إلا أن يقال أن الصفات المشعرة بالذم كالألقاب المشعرة بالذم، أنف الناقة وأمثال أنف الناقة، يكره الإنسان الاتصاف بها ولو من دون قصد الذم، فإن إشعارها بالذم كاف في الكراهة. الذي يظهر من مجموع كلام المصنف هو أن الغيبة تدور مدار الكراهة. إيش اللي يظهر من كلام المصنف؟ أن الغيبة تدور مدار الكراهة، والحال أن هذا لم يتقدم سابقا بل تقدم عكسه، وهو أن الغيبة لا تدور مدار الكراهة وإنما تدور مدار إظهار العيب المستور، وهنا لا يصدق العيب المستور. لا حتى فيما قبل إلا أن يقال، لا حتى بناء على ما قبل إلا أن يقال، الذي يظهر من كلام المصنف أن الغيبة تدور مدار الكراهة. لاحظوا عبارته، شوفوا أخا أحسنتم، لا وجه للكراهة، كأن الغيبة تدور مدار الكراهة، وحيث أن المختار بالفتح في هذا المقام لا يكره ذكره لأن الصفة صارت مشتهرة فلم يظهر عيبا مستورا، ولأنه لم يقصد الذم فحيث لا يكره كأنه لا غيبة. فإذا فرضنا أنه يكره ذكره ولو من جهة إشعار الصفة بالذم، إذا كره ذكره تكون غيبة. شو يظهر من كلام المصنف؟ هذا احتياط، هذا غير الاستفادة من الأدلة. لا، في مقام الاستفادة من الأدلة ذكر أن الغيبة هي عبارة عن ذكر الأمر المستور، ولذا ذكر سابقا بأنه ذكره بالأمر الظاهر حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون غيبة. وسيأتي في بعض المستثنيات أنه إذا سيأتي لجميع المستثنيات قريبا أنه إذا علم اثنان بصدور نقص وذنب من شخص وتذاكرا فيما بينهم مع علمهما بذنب ذلك الشخص ونقص ذلك الشخص، يقول أن هذا ليس غيبة. لماذا؟ لأنه ليس فيه إظهار أمر مستور، مع أنه قد يفترض أن ذلك الطرف المقابل يكره ذكره بتلك الصفة ولو كان لشخص عالم بتلك الصفة، ربما يفكر إظهاره. لماذا إذن الغيبة لا تدور مدار الكراهة وإنما تدور مدار إظهار العيب المستور وعدمه على الظاهر رأي المصنف؟ ومنها ما حكاه في كشف الريبة عن بعض من أنه مو هنا اشتباه بالعبارة، من أنه إذا علم اثنان من رجل معصية، هو هذا الذي أشرنا إلى هذا الاستثناء، معصية شاهداها كل منهما شاهدها، فأجرى أحدهما ذكره في غيبة ذلك العاصي جاز، يعني أحدهما ذكر للآخر غيبة ذلك العاصي في غيبته وعدم حضوره، يقول أن هذا شنو جائز؟ جاز لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا، لا يكون فيه إظهارا لأمر مستور بالنسبة إلى المغتاب فلا يكون غيبة. وإن كان الأولى، العبارة لا زالت للشهيد، وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض الصحيحة، خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب لذلك أو خوف اشتهاره عنهما. الشهيد بعد أن ذكر الجواب قال لا بأس، الأحوط استحبابا أن ينزه الإنسان نفسه عن ذلك، خصوصا اشتد هذه الاستحباب فيما إذا احتمل أن المخاطب بهذا الكلام قد نسي ذلك المطلب، حينئذ يكون مذكرا له بتلك المعصية ذلك الشخص الغائب، أو لا يخاف أن يشتهر هذا الكلام منهما، لأن ما جاوز اثنين شنو؟ كل ما جاوز اثنين فما هو المعروف شايع، فيخاف من أنهما إذا تذاكرا فيما بينهما هذا الكلام أن يشتهر عنهما ويشيع في الخارج، يقول الأحوط أن ينزه نفسه عن ذلك. طب هذا ما ذكره الشهيد. المصنف في مقام التعليق يقول أنه لا وجه للتحريم، إذا قلنا بأن هذا الكلام ليس فيه، لم يصدر في مقام التعيير والمذمة، لا وجه للالتزام بحرمته لأنه ليس غيبة، ولا يصدق عليه عنوان آخر يوجد ماذا؟ يوجد تحريمه، فالالتزام بالاحتياط يقول هم لا وجه له، بل الظاهر أنه ليس غيبة. أقول إذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام التعيير يعني لا يقصد التنقيص بحسب الفرض والمذمة. وليس هناك هتك ستر أيضا فلا وجه للتحريم ولا لكونها غيبة إلا على ظاهر بعض التعاريف شنو متقدمة التي تجعل هذا مدار الكراهة أو مدار ذكر العيب مطلقا، فإنه على هذه التعاريف يصدق أنها غيبة، لكن هذه التعاريف غير مقبولة عند المصنف، وإنما المقبول عند المصنف أن يكون إظهارا لعيب مستور، وإذا تذاكرا فيما بينهما مع علمهما لا يكون ذكرا لعيب مستور. فإذا خل الكلام عن ذكر عن قصد التنقيص لا وجه للالتزام بحرمته أصلا. ومنها رد من ادعى نسبا ليس له، أيضا من جملة المستثنيات أن يدعي شخصا نسبا ليس له، فحينئذ رده يكون غيبة وذكرا لأمر مستور وظهارا لأمر مستور، لكنه يكون جائزا باعتبار مزاحمة مصلحة ترك الغيبة مع مصلحة شنو حفظ الأنساب المترتبة عليها الآثار الشرعية، واضح كالتوارث وأمثال التوارث، فإن هذه مصلحة أهم، وإذا كانت أهم فحينئذ توجب جواز الغيبة ورد ذلك النسب المستلزم للغيبة، فإن مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المغتاب. واضح. طبعا لابد من افتراض أنه يترتب على حفظ النسب أثر شرعي، وإلا ليس مطلق حفظ النسب تكون مصلحته أهم من مصلحة شنو؟ من مصلحة ترك الغيبة وحفظ حرمة المؤمن. نعم الأحكام الأنساب التي يترتب عليها آثار شرعي من قبيل التوارث والنكاح والزواج وأمثال هذه الأمور والرضاع وأمثال هذه الأمور، حينئذ في هذه الحالة يكون من هذه المصلحة لعله أهم من مصلحة ترك الغيبة، إذا جزمنا بذلك، يعني مسألة مو كلش واضحة. ومنها القدح في مقالة باطلة وإن دل على نقصان قائلها إذا توقف حفظ الحق وإضاعة الباطل عليه. إذا فرضنا أنه توقف حفظ الحق على ماذا؟ على هذا على هذا القدح في المقالة الباطلة، القدح المستلزم علما القدح المستلزم لتنقيص قائلها وذكر عيب مستور له مثلا، في هذه الحالة قالوا لا بأس بهذه الغيبة ولا بأس برد هذه المقالة الباطلة، وأن يستلزم ماذا؟ الغيبة وإدخال النفس على صاحبها. هذا قيده المصنف بما إذا توقف إبطال رد الباطل وإظهار الحق على ماذا؟ على ذلك. أما إذا فرضنا أنه لا يتوقف إظهار الحق على ذلك، لأن إظهار الحق وإبطال الباطل يمكن أن يستخدم بالتوصل إليه طريق آخر غير تنقيص القائل، ما ينقص القائل، يدجل القائل، لكن يقول أن المطلب الذي ذكره ليس شنو؟ ليس صحيحا. في هذه الحالة لا يجوز ماذا؟ لا تجوز الغيبة ولا يجوز الذم وإدخال النفس على صاحب المقالة بلا إشكال. طبعا هنا لا يقصد بالمقالة الباطلة هنا يعني أن يكون صاحبها مبتدع، لأن هذا يدخل في الاستثناء المتقدم الذي ذكره في أول الباحث. أول الاستثناء شنو؟ الرد على صاحب البدعة وأصحاب البدع وأهل الانحراف، قلنا هذا غير هذا الاستثناء، هذا الاستثناء لا شخص محترم كذا لكن له مقالة باطلة، ذكر مطلب أصولي لكن مطلب أصولي باطل، واضح؟ بحث مسألة فقهية لكن المسألة الفقهية بنظري ماذا؟ باطلة، خب هذا لأجل حفظ الحق وعدم رواج الباطل وعدم رواج الأمور الخطأ والغير المصيبة للواقع بين الناس يرد هذه المقالة، واضح؟ إذا توقف رد الباطل وحفظ الحق على تنقيص على رد صاحب المقال لا جائز، أما إذا لم يتوقف الواضح أن هذا لا يكون ماذا؟ جائزا. وبناء عليه يقول المصنف أن ما صدر من بعض العلماء في حق بعضهم الآخر من التنقيص وذكر بعض الأمور التي لا تليق، يقول أن هذا مع شهرته فيما بينهم لا بد من حمله على محامل أخرى، بحيث أنه لا توجب وقوعهم في ماذا؟ في الباطل في الحرام. قال ومنها رد من ادعى بله، ومنها القدح في مقالة باطلة وإن دل على نقصان قائلها إذا توقف حفظ الحق وإضاعة الباطل عليه، وأما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم من الجهر بالسوء من القول فلم يعرف له وجه مع شيوعه بينهم من قديم الأيام. ثم إنهم ذكروا موارد الاستثناء لا حاجة إلى ذكرها بعدما قدمنا أن الضابط في الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدة هتك احترام المؤمن. هذا هو المعيار وهذا هو الميزان العام وهو إدخال المسألة في باب التزاحم، فلا بد من ملاحظة الملاكين وأيهما أقل أهم، فحينئذ يعمل بصاحب الملاك الأهم. وهذا يختلف باختلاف تلك المصالح ومراتب مفسدة هتك المؤمن، فإنها شنو؟ متدرجة في القوة والضعف، فرب مؤمن لا تساوي يساوي عرضه شيء من المصالح، ورب مؤمن بالعكس. فالواجب التحري في هذا الترجيح بين المصلحة والمفسدة، وهذا عادة يكون من وظائف المجتهد لا من وظائف المقلد. إلى هنا يتم الكلام في أصل المسألة وفي مستثنياتها. بعد ذلك يقع الكلام في اقتناع الغيبة. بعد أن تكلمنا عن الغيبة وأثبتنا أن الغيبة بأحد المعاني السابقة تكون محرمة، يقع الكلام أن اقتناع الغيبة هل يكون محرما أيضا أو لا؟ المصنف يقول أن الأخبار في حرمة الاستماع كثيرة جدا، كثيرة، يقول أن الأخبار في حرمة الاستماع كثيرة، لكن الأخبار التي يمكن أن يستدل بها على أن الاستماع من الكبائر ضعيفة السند، وكأن المصنف يريد أن يقول أن الأخبار الدالة على أنها حرام، أن الاستماع محرم، هذه أخبار لا بأس بالالتزام بها وبالتالي إثبات تحريم الاستماع، لكن الأخبار التي تدل على أن الاستماع من الكبائر، يعني كأصل الغيبة كما أن الغيبة من الكبائر الاستماع أيضا من الكبائر، هذا يقول هذه الأخبار ضعيفة السند. والظاهر أن المصنف يشير إلى هذين الحديثين المعروفين في هذا الباب، وأحدهما مروي عن النبي صلى الله عليه وآله بلسان أن السامع للغيبة أحد المغتابين أو المغتابين، على الخلاف في قراءة هذه صيغة التثنية وصيغة الجامع. والثاني هو الحديث المروي عن الإمام سلام الله عليه، إمام علي عليه الصلاة والسلام، وهو أن المستمع بعنوان المستمع أحد المغتابين، عن العلوي، الأول نبوي والثاني علوي. أكو نساء أخرى أيضا يروى كل منهما عن النبي، لكن المشهور أنهما هذان الحديثان النبوي والعلوي، أي بل أحد المغتابين. والظاهر على الظاهر هو هذا النص، ما أظن بتحريف، وضعف السند فيهما واضح جدا لأن كل منهما مرسل، يعني ليس له سند متصل من الراوي المن إلى القائل المعصوم عليه السلام، الروايات مرسلة بلا إشكال فهي ضعيفة السند كما يقول المصنف. أما أنه كيف تدل هذه الروايات على أن الغيبة من الكبائر، فهذا باعتبار أن الرواية تقول أن السامع أحد المغتابين، واضح، بمعنى أنها تفترض أن السامع بمنزلة ماذا؟ بمنزلة نفس المغتاب، فكأن الغيبة ذات طرفين، يعني من أشبه بالأمور التي تتوقف على افتراض سامع ومتكلم، والغيبة تتحقق بكل منهما، فإذا هذه الغيبة نسبتها إلى السامع كنسبتها إلى المتكلم بلا فرق بينهما، كما أن المتكلم يعتبر مغتابا السامع أيضا يعتبر مغتابا، وحيث أن المغتاب المتكلم يعتبر عمله من الكبائر السامع أيضا يعتبر عمله من الكبائر. هذه الروايات التي بنظر المصنف تكون دالة على أن الغيبة من الكبائر، لأن بقية الروايات ليس فيها هذه الدلالة، تقول أنه يحرم استماع الغيبة مثلا، يعني يزيد كذا وكذا إلى آخره. ليس فيها دلالة على أن الاستماع من الكبائر، لكن هذه هاتين الروايتين بنظر المصنف يمكن أن يستشف منهما أنها من الكبائر، باعتبار أن الغيبة، أن السامع أحد المغتابين، وكونه أحد المغتابين يفهم منا أن الغيبة تتوقف ومتقومة بالطرفين، واضح؟ فإذا كانت متقومة بالطرفين فإذا هذا مغتاب وهذا مغتاب، فإذا كل الآثار الثابتة للمغتاب تثبت علما للسامع، وأحد هذه الآثار هو عبارة عن كون ما صدر منا من الكبائر. بعد المناقشة السندية في هاتين الروايتين الدالتين بنظر المصنف على أن الاستماع من الكبائر، المصنف يقول لكن الروايات الدالة على التحريم كثيرة، وهي تكفي في إثبات ماذا؟ تحريم الاستماع. لكن الظاهر كما يظهر من المعلقين أن أغلب أو كل أولا أو أن الروايات الواردة في تحريم الاستماع ليست كثيرة بالنحو الذي يظهر من عبارة المصنف، ليس فيها استفاضة، وإنما هي روايات معدودة تذكر في محلها. وثانيا أن هذه الروايات على الظاهر كلها ضعيف السند، يعني هاتين الروايتين لا تتميزان بضعف السند، بل كل الروايات المذكورة في هذا الباب لأجل إثبات تحريم الاستماع كلها ماذا؟ ضعيف السند. بالنسبة للمصنف، المصنف يستطيع أن يعول على هذه الروايات بأن يجبر هذه الضعف السند الموجود فيها بعمل الأصحاب وأمثال ذلك من الأمور، إذ لا إشكال أن الأصحاب يرون حرمة ماذا؟ حرمة الاستماع، وإن كانوا لا يرون أنها من الكبائر لكنه يرون أنها من المحرمات، فيمكن للمصنف أن يستند إلى هذه الأخبار باعتبار أن ضعف السند مجبور بعمل الأصحاب وعمل المشهور وأمثال ذلك. لكن غير المصنف الذي لا يرضى بهذه الكبرى الكلية حينئذ في الحقيقة تحيروا في كيفية الاستدلال على ماذا؟ على تحريم الاستماع. فبعضهم ذكر وجوها عديدة لعلها غير صالحة لإثبات تحريم الاستماع، وبعضهم التزم بعدم تحريم الاستماع، فالاستماع ليس محرم لأنه لم يدل دليل واضح على ماذا؟ على تحريم الاستماع. غاية الأمر أن الاستماع في بعض الأحيان قد ينطبق عليه عنوان يوجب شنو؟ يوجب تحريمه، من قبيل التشجيع على المنكر، من قبيل مثلا أمثال هذه الأمور، أن الاستماع يوجب التشجيع المختار بالكثرة على من؟ على الغيبة وعلى كذا، لأنه هذا نوع من التشجيع، الاستماع لو هو يرتكب المنكر يعتبر نوعا من ماذا؟ من التشجيع. إذا انطبق أحد هذه العناوين المحرمة على الاستماع يكون حينئذ محرما، وإلا لا يكون محرما. هكذا بعضهم انتهى إلى هذه النتيجة، واضح؟ وكل ذلك لأن الأخبار الدالة على تحريم الغيبة مخدوشة سندا، لكن المصنف، والمهم هو معرفة رأي المصنف في المقام، المصنف يرى أن هذه الأخبار يصح الاستدلال بها على إثبات تحريم الاستماع. زين. ما قلنا ما بيها المناقشات سامل حرم زين. قال يحرم استماع الغيبة بلا خلاف، وهذا لعله هو أحد الأدلة المهمة بنظر المصنف على إثبات التحريم، وهو عدم وجود خلاف في تحريم الاستماع بلا خلاف. فقد ورد أن السامع للغيبة أحد المغتابين، والأخبار في حرمته كثيرة، إلا أن ما يدل على كونه من الكبائر كالرواية المذكورة، يا رواية المذكورة هاي اللي نقلها هو أحد المغتابين ونحوها، بأن هذا النبوي والعلوي فما خطر بالضبط، واحد السامع واحد المستمع، أحد الحديثين بعنوان السامع الغيبة والآخر بعنوان المستمع، كالرواية المذكورة ونحوها يعني الحديث الآخر ضعيفة السند. ثم إن المحرم سماع الغيبة المحرمة دون ما علم حليتها، هذا فرع يرتبط بمسألة الاستماع، وهو أن الاستماع المحرم ليس هو استماع كل غيبة، لأن استماع الغيبة المحللة لا يعتبر محرما بلا إشكال، وإنما المحرم من الاستماع، واستماع الغيبة شنو؟ المحرمة. فإذا فرضنا أن المتكلم بالغيبة كان ما قاله وما تكلم به ليس محرما ولو كان غيبة، لكنه ليس محرما لدخوله في باب الاستثناءات السابقة مثلا، أو لدلالة الأدلة على أنه ليس بمحرم، فاستماعه أيضا لا يكون محرما. فمن يقدح في مقالة باطلة، أو من يرد بدعة من البدع، واضح، أو من يستغيب لأجل حفظ الأنساب وأمثال هذه الاستثناءات المتقدمة، استماعها لا يكون محرما. فالمحرم هو استماع الغيبة المحرمة. هذا في عنوان كل عام تتفرع منه عدة فروع يتعرض المصنف إلى هذه الفروع. قال: ولو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع، هذا فرع، وهو أن يفترض أن المغتاب بالفتح متجاهر عند شنو؟ عند المتكلم، بنظر المتكلم أن ذاك الشخص شنو؟ متجاهر، تجوز غيبته، ولكنه كان مستورا عند ماذا؟ عند المستمع. وقلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلم، والمفروض في هذا الفرع هو شنو؟ هو أنه بالنسبة للمتكلم تجوز الغيبة. لماذا؟ لأنه ذاك متجاهر عنده. فالمحكي حينئذ يقع الكلام في أن الاستماع هل يكون جائزا أو يكون ماذا؟ أو يكون محرما. واضح هذا الفرع؟ أن يفترض أن الشخص المغتاب بالفتح متجاهر عند المتكلم مستور عند السامع، والمفروض أن ما تكلم به المتكلم جائز ليس محرم. واضح؟ يعني هذا لابد من تثبيته. حينئذ يقع الكلام في أن الاستماع يكون محرما أو لا. أما إذا فرضنا أنه في هذه الصورة كلام المتكلم يكون غيبة محرمة، لا إشكال في أن الاستماع يكون شنو أيضا؟ محرما. واضح؟ كما إذا قلنا بأنه مجرد كون الشخص متجاهر عند المتكلم هذا لا يكفي في تجويز الغيبة، بل لا بد أن يكون متجاهرا عند المتكلم وعند منه؟ وعند السامع. واضح؟ فحينئذ الاستماع لا إشكال في أنه يكون محرم، لكننا نفترض في المسألة أننا نقول لا، أن هذا المقدار يكفي، يعني كون الشخص متجاهر عند المتكلم يكفي لرفع الحرمة. حينئذ يقع الكلام أن المستمع هل يكون يحرم عليه الاستماع أو لا؟ سيجها سيج هاي الفروع تجي، ندخل من فرع الفرع. قال: فالمحكي جواز الاستماع. المحكي هو ماذا؟ هو جواز الاستماع في هذه الصورة، مع احتمال كونه متجاهرا إلا مع العلم بعدمه. المحكي هو هذا القول، التفصيل بين صور ثلاثة. الصورة الأولى أن يفترض أن السامع يعلم بعدم كونه متجاهرا. الصورة الثانية أن يفترض أن السامع يعلم بكونه متجاهرا. الصورة الثالثة أن يحتمل كونه متجاهرا. طبعا يحتمل كونه متجاهرا ويعلم كونه متجاهرا عدما عند المتكلم، بمعنى أن السامع تارة يعلم بعدم كونه متجاهر عند المتكلم. هذه الصورة التي تلتزم بها ماذا؟ بتحريم الاستماع. في صورة العلم بأن السامع، بأن المغتاب بالفتح ليس متجاهرا عند المتكلم، واضح؟ في هذه الصورة لا إشكال أن الاستماع يكون محرما. لماذا؟ لأن الغيبة تكون حينئذ ماذا؟ محرمة. يعني السامع يعلم بأن المتكلم قد ارتكب حراما، قد قال غيبة محرمة. لماذا؟ لأن السامع بحسب الفرض يعلم بأن الشخص ليس متجاهرا عند المتكلم. في هذه الصورة تكون الغيبة استماع يكون محرما، لأن الغيبة محرمة. وأما في غير هذه الصورة، وغير هذه الصورة يشمل صورتين. الصورة الأولى هي صورة العلم بأنه متجاهر عند المتكلم، والصورة الثانية هي صورة الشك. السامع لا يعلم بأن ذلك المغتاب بالفعل هل هو متجاهر عند المتكلم أو ليس متجاهرا. قالوا في هاتين الصورتين الاستماع لا يكون محرما. إذن الاستماع إنما يكون محرم في صورة واحدة، وهي صورة ما إذا علم السامع بأن المغتاب بالفتح ليس متجاهرا عند المتكلم. واضح النقطة؟ ليس متجاهر، مو علم الشاف لأنه متجاهر عنده، لأن هذا خلف مفروض المسألة، لأن المفروض في هذه المسألة أن الشخص المختار مستور عند السامع، هذا مفروض في أصل المسألة. فإذا في المقام لابد أن نفترض أنه يعلم بأنه غير متجاهر أجمل عند المتكلم، أو يعلم أنه متجاهر عند المتكلم أو يشك في ذلك. قالوا بأنه في الصورة الثالثة فقط، يعني في صورة العلم بعدم كونه متجاهرا عند المتكلم، يكون الاستماع محرما، وسره هذا، لأن ما صدر من المتكلم يعتبر غيبة محرمة، واستماع الغيبة المحرمة يكون محرما. هكذا حكي. قال: فقد حكي، فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال كونه متجاهرا، إلا صورة واحدة تستثنى، إلا مع العلم بعدمه، يعني بلي اي صحيح، لا نعم لا صح نعم لا لا مع العلم بعدمه، نفس المعنى، لا مع العلم بعدمه، يعني بعدم كونه متجاهرا. قال: في كشف الريب الشهيد، قال: اذا سمع احد مغتابا لاخر، لاحظوا عنوان المسألة ونريد نشوف انه ينطبق على العنوان الفرع اللي ذكر المصنف، عنوان الفرع اللي ذكر المصنف او لا. اذا سمع احد مغتابا لاخر وهو لا يعلم المغتاب، من المغتاب يعني بالفتح على الظاهر، مستحقا للغيبة ولا عدمه، يعني لا يعلم استحقاقه للغيبة حتى يكون فعل المغتاب بالكسر مباحا وجائزا، ولا عدم استحقاقه حتى يكون فعل المغتاب بالكسر شنو محرما، يعني هاي ناظر علما الى صورة، صورة الشك، واضح؟ يعني صورة الشك احد الصورة الثلاثة السابقة. قيل: لا يجب نهي القائل، الشهيد يحكي هذا القول عن بعضهم، وهو انه في صورة الشك، واضح، لا يجب نهي القائل لامكان الاستحقاق، لانه يعني يحتمل الاستحقاق بحسب الفرق، استحقاق من؟ يعني استحقاق المغتاب للغيبة، لامكان الاستحقاق فيحمل فعل القائل على الشنو؟ على الصح، لانه لو التزمنا بوجوب الرد معناه كنا نحمل فعل عليهم مو على الصح، يعني نحمل على انه غيبه محرمه، وهذا خلاف الادله الداله على لزوم حمل فعل المسلم على الصحه، فيحمل فعل القائل على الصحه ما لم يعلم شنو فساده، فساد هذا الفعل، يعني ما لا يعلم كون الشخص غير متجاهر حتى عند المتكلم. اذا علمنا بان الشخص غير متجاهر عند المتكلم، يعني ماكو مجال لحمل فعل المسلم عليه من على الصحه، لانه هذا الحمل انما يكون مع الشك ومع العلم، لا شك حتى يحمل عليه من على الصحه، لا شك في الفساد، ما لم يعلم فساده. هذا الدليل الاول اللي ذكره. اذا الدليل الاول للشهيد، مو للشهيد، لهذا القول اللي يحكي الشهيد، هو شنو؟ هو امكان الاستحقاق، فيحمل حمل فعل المسلم عليه من على الصحة، ولأن ردعه يستلزم انتهاك حرمته وهو أحد المحرمين، يقول: وثانيا لأن ردع هذا المغتاب بالكسر يستلزم ماذا؟ انتهاك حرمته، حرمة المغتاب بالكسر، واضح؟ لماذا؟ لأنه قاعد ينسب له فعل الحرام وينسب له المعصية، وهذا انتهاك لحرمته، وانتهاك الحرمة هو أحد المحرمين في المقام، فلا يكون جائزا مع الشك. إذا مع الشك لا يجب ردع المغتاب بالكسر، واضح هذا؟ هاي عبارة الشهيد. ثم قال: ياه الشهيد تعليقا على هذا القول المحكي، واضح العبارة؟ ثم قال، يعني الشهيد تعليقا على هذا القول المحكي، قال: والأولى التنزه عن ذلك. الشهيد يقول: لا، الأولى هو ماذا؟ هو أن يتنزه عن ذلك في صورة الشك. هذا سيجي تفسيره، هذا خلاف، تنزه عن ذلك حتى يتحقق المخرج منه، حتى يتحقق المخرج منه لعموم الأدلة وترك الاستفصال فيها، وهو دليل إرادة العموم حذرا من الإغراء بالجهل، ولأن ذلك إلى آخر عبارة الشهيد. الذي يظهر من هذه العبارة للشهيد هو هذا المطلب، أن الشهيد فهم من كلامي، أو لا أقل أن المصنف يفهم، سأجي نقول أن المصنف يفهم من عبارة الشهيد أن الشهيد فهم من كلام هذا القائل الذي حكى قوله أنه ناظر إلى مسألتنا، يعني ناظر إلى مسألة تحريم الاستماع، واضح؟ فقال الشهيد لأنه الأولى التنزه عن الاستماع في صورة الشك في استحقاق المغتاب بالفتح بالغيبة أو ماذا أو عدم استحقاقها، الأولى التنزه. واستدل على ذلك الشهيد على أولوية التنزه بدليلين. الدليل الأول هو التمسك بعموم الأدلة، هذا العموم المستفاد من ترك الاستفصال فيها، واضح؟ فإن الأدلة الدالة على تحريم الاستماع لا تفصل بين صورة العلم وصورة الشك، وترك الاستفصال في هذه الروايات يكون دليلا على العموم. فإذا مقتضى التمسك بالعموم هو إثبات تحريم الاستماع في محل كلامنا، يعني في صورة الشك. نعم في صورة العلم بأن ما قاله المتكلم فاسد ومحرم، لأنه أنا أعلم بأنه ليس متجاهرا عنده، في هذه الحالة يكون الاستماع لا إشكال في تحريمه. أما في صورة الشك فيمكن الرجوع إلى عموم الأدلة المستفاد هذا العموم من ترك الاستفصال، لأن ترك الاستفصال بين صورتين يكون دليلا على العموم والشمول والإطلاق. هذا الدليل الأول للشهيد. الدليل الثاني للشهيد يقول بأن هذا الكلام لو تم وجوزنا الاستماع في صورة الشك لكان نفس هذا الوجه يسري حتى في صورة العلم بعدم استحقاق المغتاب المن بالغيبة. يعني الشهيد اللي يقول إذا جوزناها في صورة الشك لازم الجواز نعممه إلى كل الصور الثلاثة بما فيها صورة العلم بأن المغتاب غير مستحق للغيبة. ليش؟ واضح التعميم؟ ليش؟ يقول لأنه أنا أعلم بأن المغتاب بالفعل غير مستحق، يعني ليس متجاهرا، لكن أحتمل أن المغتاب بالكسر مطلع على شيء يوجب شنو؟ تجويز الغيبة بالنسبة إليه، هذا الاحتمال موجود، واضح؟ هذا الاحتمال قائم أن المغتاب بالكسر يستند إلى مجوز في هذه الغيبة، هذا الاحتمال مع افتراضه حتى مع كون المغتاب غير مستحق للغيبة احتمال أن هذا مستند إلى مسوغ، ولو كان هذا المسوغ من قبيل الاشتباه، ولو كان هذا المسوغ من قبيل ماذا؟ من قبيل الاشتباه في الشبه الموضوعية أو في الشبه الحكمية وأمثال هذه الأمور، يعني أحتمل أن ما صدر منه ليس محرما في الواقع. مع هذا الاحتمال يقول لابد أن نلتزم بالجواز أيضا، لأن الموجب للحكم بالجواز في صورة الشك هو ماذا؟ هو احتمال الاستحقاق، موشي؟ احتمال شنو؟ أن يكون ما صدر من المغتاب بالكسر عملا مباحا، وهذا الاحتمال يكون موجود حتى في صورة العلم. فإذا كان موجود حتى في صورة العلم إذن ينبغي الالتزام بماذا؟ بعدم وجوب الردع أيضا وجواز الاستماع، والحال أن هذا هدم بقاعدة لزوم الردع عن المنكر وعن الغيبة. هذان دليلان ذكرهما الشهيد لإثبات تحريم الاستماع ووجوب الردع عن الغيبة في صورة الشك. هاي كلام الشهيد، وهذا كلام المحكي. مصنف إلى تعليق على هذا الكلام ومناقشة مع الشهيد لعلهم اللحظة عليه اليوم. نقرأ هذا المقدار. قال في كشف الريبة، وين وصلنا بالقراءة؟ ثم قال والأولى التنزه عن ذلك حتى يتحقق المخرج منه. قلنا أي ذلك أكو بها كلام تجي في مقام شرح كلام المصنف، مناقشة المصنف يجي كلام في هذا ذلك، حتى يتحقق المخرج منه بعموم الأدلة وترك الاستفصال فيها، وهو يعني ترك الاستفصال دليل إرادة العموم، حذرا من الإغراء بالجهل، وإلا يلزم الإغراء بالجهل. ولأن ذلك الدليل الثاني، ولأن ذلك لو تم لتمشى في من يعلم عدم استحقاق، في من يعلم عدم استحقاق، أو في من يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع، يعلم عدم استحقاقه بالنسبة إلى السامع. أنا أعلم بأن المختار لا يستحق الغيبة، لكن أحتمل أن المختار بالكسر له وجه مسوغ المان للغيبة، ولو كان هذا الوجه هو الجاهل، ولو كان هو الجاهل، مع احتمال اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقالته. وإذا جوزنا في صورة العلم بعدم الاستحقاق يقول وهو هدم وهو شنو؟ هدم قاعدة النهي عن الغيبة. إذن معناه راح نهدم قاعدة النهي عن الغيبة، ولا يصير إذا في صورة الشك ما يجب الرد عن الغيبة، في صورة العلم أيضا ما يجب الرد عن الغيبة، إذن هذا هدم لهذه القاعدة، فلا بد من الالتزام بوجوب الرد في صورة الشك أيضا.